بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الثانية الاصحاح الاول، ولهذا عينه وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تسيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كنا بدينا من سطر أحبائي بناخد ثمار الروح القدس، والنهارده بنعمه ربنا هنتكلم عن الثمره التاسعه من ثمار الروح القدس وهي التعفف. وانا قصدت ان احنا نتكلم عن الثمره دي بالذات لانه التعفف من الفضائل اللي بتناسب جدا فتره الصوم، عشان كده يعني ما بناخدش الثمار بالترتيب بتاعها زي ما ذكرها معلمنا بولس الرسول في غلاطية 5. الثمرة بتاعت النهاردة الثمرة نمرة 9 التعفف، يقول عنها القديس إغريغوريوس أسقف نيسس، يقول انه العفة تسمو على جميع الفضائل. اعتبر ان العفة هي اسمى فضيلة في الفضائل كلها. من عظمة العفة يا أحبائي إن العفة دي صفة من صفات الله، والعفة تخص الخلائق غير المتجسدة، لأن العفة بتتعارض جدا مع الجسد. الطبيعة البشرية بعد السقوط أصبحت طبيعة فاسدة فبعيدة تماما عن العفة، إنما العفة ديت هبة بيهبها الله للبشرية. عشان كده في حكمة ابن سيراخ قال النفس العفيفة لا قيمة توازيها. ابن سيراخ اعتبر انه مفيش حاجة تساوي انه انسان يعيش متمسك بالعفة. طيب السؤال، ايه هي فضيلة التعفف؟ معلمنا القديس بطرس الرسول في الجزء اللي احنا قرناه بيقول وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف. تعفف دوت القديس بطرس بيقول عايز الانسان مش يجتهد بل يبذل كل اجتهاد علشان ايمانه يبان في فضائل، واي فضيلة محتاجة معرفة، وكل ما الإنسان ينمو في المعرفة كل ما يزيد في التعفف. قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف. التعفف يا أحبائي هو ضبط النفس. التعفف ضبط النفس، ضبط النفس قدام كل شيء وقدام كل إنسان. أدي باختصار معنى كلمة التعفف. الإنسان الروحاني زي ما قال عنه بولس الرسول يضبط نفسه في كل شيء. الذي يجاهد، معلمنا بولس الرسول يقول يضبط نفسه في كل شيء. فالإنسان العفيف عفيف في لبسه، عفيف في كلامه، عفيف في حركاته، عفيف في تصرفاته، عفيف في أفكاره، عفيف في مشاعره، عفيف في حواسه، عفيف في كل شيء. الذي يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. وقلنا التعفف هو ايه؟ هو ضبط النفس. التعفف ايضا يا احبائي هو ان الانسان يبتعد عن كل الامور التي لا تليق. في امور كثيرة ممكن الناس يمارسوها ويقول لك ما فيش فيها حاجة غلط، انما الانسان العفيف في امور كثيرة من ديت ممكن تبدو ان هي غير خاطئة، انما الانسان العفيف يرفضها. اي امر لا يليق بالمسيحيين على راي مال بولس الرسول لا يسمى بينكم. أيضا التعفف يا أحبائي هو الإمساك عن كل شهوة. في حكمة ابن صراخ يقول: لا تكن تابعا لشهواتك بل قاوم أهواءك. فالإنسان العفيف هو اللي يقاوم الشهوات. ربنا حط في الإنسان مجموعة شهوات ومجموعة غرائز. العفة إيه؟ العفة إن الإنسان يستخدم الغريزة أو الشهوة الطبيعية اللي ربنا حطها فيه لا للذة بل للإحتياج. الإنسان العفيف هو اللي يعرف يخلي الغريزة الطبيعية اللي ربنا وضعها فيه ما يستخدمهاش للذة، إنما يستخدمها للإحتياج اللي موضوعة من أجله. أدي معنى الإنسان العفيف. العفة يا أحبائي بهذا المفهوم هي وصية صريحة في الكتاب المقدس، زي ما قلنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 9 بيقول: الذي يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. وكأن بولس الرسول بيشبه الإنسان المسيحي زي واحد بيسعى في سباق جري، كل اللي حطه قدام عينيه إنه هو يصل للإكليل السماوي. عشان كده في سفر الأمثال قال: حاكم نفسه اللي يعرف يضبط نفسه خير ممن يحكم مدينة. بنظر الله الإنسان العفيف اللي يعرف يضبط نفسه أفضل في عينين ربنا من واحد يحكم مدينة. أيضا التعفف وصية في الإنجيل زي الجزء اللي احنا قرناه، كلام معلمنا القديس بطرس بيقول: وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف. فدي وصية في الكتاب المقدس. وأيضا زي السلسلة اللي احنا بناخدها هي ثمرة من ثمار الروح القدس، معلمنا بولس الرسول في غلاطية 5 يقول: ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ثمرة 9 من ثمار الروح القدس. النقطة العملية اللي تهمنا هي مجالات التعفف، المجالات اللي الإنسان يستخدم فيها فضيلة التعفف، وإزاي يسلك بهذه الفضيلة. هناخد عدة مجالات. المجال الأول التعفف في اللسان. التعفف في اللسان. الإنسان العفيف يا أحبائي هو إنسان عفيف اللسان. يعني إيه عفيف اللسان؟ يعني يضبط لسان، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. هما الإيه بولس قال؟ بل ما هو صالح للبنيان ليعطي نعمة للسامعين. فالإنسان العفيف يضبط كل كلمة تخرج من لسانه، وما يخرجش من فمه إلا الكلمة اللي تصلح لبنيان الآخرين. أدي الإنسان العفيف من جهة اللسان. في رسالة معلمنا القديس يعقوب الإصحاح الثالث كله بيتكلم على اللسان. معلمنا القديس يعقوب بيقول إن الإنسان قدر يخضع الوحوش الضخمة والزحافات والدواب، خضعت للطبع البشري، قدر الإنسان يسيطر عليها. قال إنما ما يقدرش يسيطر على لسانه. شوف خطورة اللسان. علشان كده معلمنا القديس يعقوب لما بيتكلم على اللسان قال اللسان عضو صغير لكنه له تأثير كبير جدا. وإدى ثلاث أمثلة لكده. إدى المثل الأول باللجم اللي احنا بنحطها في فم الخيل، حتة حديدة صغيرة، إنما رغم إن هي صغيرة إلا إنها تتحكم في الخيل، الحصان تجيبه يمين تجيبه شمال، حاجة صغيرة لكن ليها تأثير كبير. أيضا إدى مثل آخر بالدفة بتاع المركب، الدفة الصغيرة الراجل اللي بيقود المركب يجيبها يمين المركب تروح شمال، يجيبها شمال المركب تروح يمين، دفة صغيرة، إنما المدير أو الربان يحرك بها المركب الكبيرة دي. المثل الثالث قال شوية نار صغيرين أي وقود تحرق. شوف حاجة صغيرة إنما تأثيرها تأثير كبير جدا. أهو قال سيد القديس يعقوب: هكذا جعل في أعضائنا اللسان. اللسان الصغير دوت إنما تأثيره إيه؟ تأثيره قال عنه يضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. علشان كده سفر الأمثال قال الموت والحياة في يد اللسان، اللسان الصغير ده. أيضا في كلام القديس يعقوب عن اللسان بيقول إن اللسان به نبارك الله وبه نلعن الناس الذين خلقوا على مثال ربنا. اللسان دوت ممكن يطلع لعنة وممكن يطلع بركة. القديس يعقوب بيقول لا يصح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا، ما ينفعش. ما فيش ينبوع بيطلع مية حلوة ومية إيه؟ مية ملح. يا لسان الواحد يكون بيطلع كلام طيب، يا اللسان يكون ردي وبيطلع كلام ردي. على رأي معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم على اختيار الشمامسة في رسالة تيموثاوس يقول أن لا يكونوا ذوي لسانين. يعني إيه ذوي لسانين؟ واحد من الآباء قال ربنا إدى للإنسان اتنين عين واتنين ودان وفتحتين في مناخيره، إنما إداله إيه؟ إداله لسان واحد. واللسان الواحد إداله بابين، سنانه وشفايفه. ليه؟ عشان الإنسان يفكر كويس جدا قبل ما يتكلم، يعرف يضبط لسانه، يعرف يضبط لسانه. فبقول لك في ناس ذوي لسانين، ممكن تلاقي إنسان مثلا جوه الكنيسة له لسان، بره الكنيسة له لسان تاني، قدامك له لسان، في ظهرك له لسان تاني. كل واحد يفتش كده جوه بقه، عندك لسان واحد ولا عندك لسانين؟ لا يصح يا اخوتي ان تصير هذه الامور هكذا. على رأي مرة قصة واحد فيلسوف بعت تلميذ له قال له يا ابني روح اشتري لنا افضل ما في السوق. فراح اشترى له لسان، بعد كده بعته قال له روح اشتري اسوأ ما في السوق. راح اشترى له برضو ايه؟ برضو لسان. قال له ايه ده؟ قال له هو كده. قال له اللسان ده ممكن يكون افضل شيء ان عرف الانسان يضبطه، ان عرف الانسان الا تخرج من فمه الا ما هو صالح للبنيان. وممكن الانسان يكون بتاع البني ادم فلاته، هو يخبط في الناس بالكلام ويتكلم على الناس ويقلب الدنيا. شوفوا خطورة اللسان واهمية ضبط اللسان. فأول مجال للعفة يا أحبائي محتاجين إن احنا نضبط ألساننا، واحد يعرف يمسك بقه كويس. عشان كده سفر الأمثال قال الأحمق إذا سكت يحسب حكيما. هو اللي ما بيفهمش حاجة ده هو الأحمق، لو سكت ممكن الناس تظن فيه الحكمة، لو اتكلم هيبين الحماقة بتاعته من لسانه. الإنسان اللي يقدر يضبط لسانه يقدر ينجي نفسه من خطايا كثيرة، الشتيمة، الحلفان، الكذب، النميمة، الدينونة، كل دي خطايا اللسان. لو عارف الواحد يضبط لسانه ريح نفسه من كل الشرور دي. الإنسان العفيف يا أحبائي زي ما قال عنه الكتاب المقدس لا يجازي عن شتيمة بشتيمة، لما يشتم ما يردش بالشتيمة، بل بالعكس مباركين، لما واحد يشتمه يباركه. الانسان العفيف اللسان عمره ما يتكلم عن نوايا الناس، عمره ما يتكلم عن ايه؟ نوايا الناس، اغراض الناس. ليه؟ انا اعرف اللي في اعماق الانسان من ايه. لو انا انسان عفيف عمري ما احكم اقول فلان ده قصده كذا، مش عرفني قصده. ده الكتاب المقدس بيقول السرائر للرب اله، انا مش عرفني ايه اللي جواه. فلو انا انسان عفيف اللسان عمري ما اتكلم عن نية الناس وعن دواخلهم. عشان كده سفر الامثال قال آية حلوة قوي، قال من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. آية حلوة قوي، من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. اكثر خطايا بنسمعها في الاعتراف هي خطايا اللسان. لو الانسان حط الصوم دوت كله او الفترة المتبقية من الصوم دي ان يتعلم ازاي يضبط لسانه ينجي نفسه من اخطار كثير هنا على الارض وايضا فين وأيضا في السماء. يكفي أحبائي كلمة السيد المسيح قال إن كل كلمة بطالة يتكلم بيها الناس هيعطوا عنها حساب. تصور بقى ده الواحد لما يفكر في الحكاية دي صدقني حكاية صعبة فعلا. تصور كل كلمة، تصور لو جيهم كده حطوا لكل واحد فينا تسجيل في جيبه ويقعدوا يسجلوا له كل الكلام اللي بيطلع من بقه طول اليوم، وارجع اخر النهار اسمع، اسمع نفسك، تلاقي الواحد قال كلام ايه ده اللي انا قلته ده. تصور بقى كل ده ربنا بيقول لك ايه، كل كلمة بطالة يتكلم عنها الناس هيعطوا عنها حساب. يبقى فعلا يا احبائي الحكيم هو اللي يقلل الكلام، الحكيم يصمت في هذا الجيل لانه جيل رديء. علشان كده معلمنا القديس يعقوب في يعقوب 3 لما اتكلم عن اللسان قال الانسان الكامل، الانسان الكامل، الانسان اللي يقدر يلجم لسانه. ربنا اعتبر الكمال هو ايه؟ في ضبط اللسان. عشان كده لو قعدت في وسط ناس الانسان قليل الكلام، الانسان اللي متحفظ في كلامه احكم عليه انه ده شخص كامل. انما يعني بعيد عننا الاحمق الاهوج ده هو قاعد يتكلم ومش دريان هو بيقول ايه، يقول لك يا عم هو الكلام عليه جمرك. عليه جمرك عند ربنا طبعا، كلام هنتحاسب عليه. عشان كده يا احبائي اقول لك بعض التدريب من اجل ان الانسان يجتهد في نوال عفة اللسان. اولا الامر الاول انه زي ما قال الكتاب المقدس انه اللسان شر لا يضبط، من يقدر من الناس ان يذلله. يعني دي مش فصائص البشر، ضبط اللسان ده مش فصائص بني ادمين. امال ده ايه؟ دوت محتاج نعمة عطية من الله. داود النبي يقول لربنا ايه، ضع يا رب ايه حافظ لفمي وباب حصين لشفتي. انما مش معنى انه دي عطية من الله ان حتنالها بدون ما تطلبها من ربنا او بدون ما انت تجتهد قدر الطاقة انك تضبط لسانك. مهما حاولت مش هعرف اضبط لساني كما يجب، انما على الاقل احاسب نفسي على كل كلمة رضية تطلع من بقي. واول ما اشعر ان لساني قال كلمات لا تليق على الاقل الواحد يراجع نفسه ويقدم عنها توبة قدام ربنا وتصرخ باستمرار لربنا، قول يا ربي انت اضبط اللسان، انت قلت كده ان اللسان شر لا يضبط، طب انا هعمل له ايه؟ لما كنتش انت يا ربي تديني نعمة انا مستحيل اعرف اضبط لساني. فالامر الاول يا احبائي هو الصراخ المستمر لربنا وطلب عمل نعمة ربنا لضبط اللسان. الامر الثاني اللي يساعدك على نوال عفة اللسان هو التدريب على فضيلة الصمت. التدريب على فضيلة الصمت. على الاقل الامور اللي ما تعرفش فيها ما تتكلمش عنها، دي نمرة واحد. الامور اللي ما تعرفش فيها ما تتكلمش عنها. احنا صعب علينا جدا ان موضوع يصار وانا اقعد ساكت. اقعد ساكت يعني ايه؟ لازم اقول. طب وانت تعرف ايه؟ نقول. ده ربنا مرة بيسأل حسقيال النبي، قال له يا حسقيال، قال له ايه؟ او يا بني يا ابن ادم، قال له اتحيا هذه العظام؟ قال له يا رب انا مش عرفت. حسقيال النبي بيقول له ما اعرفش، لكن انا وانت لا ما نعرفش ازاي اعرف. فبقول لك على الاقل درب نفسك الحاجات اللي ما تعرفهاش ما تتكلمش فيه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، درب نفسك انك ما تتكلمش الا لو سئلت. قاعدين يتكلموا في موضوع اسكت، لما يبقى يقول لك يا فلان قول رأيك تبقى تتكلم. اهو نوع من التدريب ولو الجزئي على نوال فضيلة الصمت. صدقوني يا احبائي يكفي انه الانبا ارسانيوس يقول هذه الكلمة لنحكم عليه انه انسان حكيم. كثيرا ما تكلمت وندمت، اما عن السكوت لم أندم قط. مش دي الواقع بتاعنا؟ ياما الواحد يتكلم ويرجع البيت ندمان، يا ريتني يا رب ما كنت قلت، يا ريتني ما كنت فتحت بقي، لكن عمر ما برجع البيت اقول ليه سكت، ليه ما ردتش ابدا. فحلو انك تدرب نفسك، وانا ادرب نفسي ان احنا ايه نضبط لساننا شويه، درب نفسينا على فضيلة الصمت. ايضا اقول لك نقطة تاني تساعدك على اقتناء عفة اللسان، من جهة انه خدها قاعدة كده، الكلام الكتير دليل الفراغ الداخلي، الكلام الكتير دليل الفراغ الداخلي. واحد فاضي من جوه، هات كده اي حاجة فاضية اخبطها ترن، طب حاجة مليانة تخبطها ما يطلعش صوت. فتملي اللي بيتكلم كتير اعرف انه من جوه فاضي، من جوه فاضي. انما الانسان اللي فيه امور بتشغل فكره وقلبه واعماقه من الداخل ما بيتكلمش كتير. اه صح يتكلم ما هو نافع للبنيان، لكن احنا بنتكلم على الكلام البطال، الكلام اللي ملوش لزوم. من فضلة القلب يتكلم اللسان. لو هو فعلا قلبه منشغل بالله يتكلم كتير، بس كلام في البنيان، كلام عن ربنا والمجد ربنا والبنيان النفوس لحساب ربنا. لكن احنا بنتكلم على الكلام البطال اللي طول النهار طالع من لسان الواحد، دليل ايه؟ دليل انه من جوه فاضي. فده الامر الاول يا احبائي، او المجال الاول اللي الانسان يمارس فيه العفة، هو عفة اللسان. المجال الثاني يا احبائي هو عفة الفكر، التعفف في الفكر. الانسان العفيف يضبط لسانه وايضا يضبط فكره. ما انا ممكن لساني ده الامر الظاهر للناس اخد بالي قوي ان انا ايه ما غلطش في الكلام لالا ايه يصطادوا كلمة من فمي، كويس. انما المسيح يقول لك لا، ندخل درجة اعمق من كده. حلو انك تضبط لسانك، لكن مهم ايضا ان انت تضبط فكرك من الداخل. الانسان العفيف ما يقبلش مطلقا اي فكر رضي، اي فكر في خطية، في شهوة، في ادانة، في غضب، في عدم محبة، اي فكرة رضية اول ما تيجي لذهنه في الحال يرفضه، عمره ما يتجاوب معاه. خطورة الافكار الخاطئة انها بتولد مشاعر خاطئة. يعني لما يجي لي فكر مثلا بغضة وانا قبلته تجاه انسان، هيتكون جوايا مشاعر بغضة تجاه الانسان دوت. لو جالي فكر محبة انتقام تجاه انسان وقبلته، هتتكون مشاعر عداوة ناحية الانسان دوت. لو جالي فكر شهوة تجاه انسان وقبلته، هتصار بداخلي شهوة. فعلشان كده اللي يعرف يضبط فكره يعرف يضبط ايه؟ يضبط المشاعر بتاعته. موضوع الفكر مرات كتير يلتبس على الانسان. القديس ابو مقار يقول انه انت مش مسؤول عن الافكار اللي الشيطان بيحاربك بيها، لكن انت مسؤول عن قبولك لهذه الافكار. يعني كون ان يجي فكر شرير دي مش محسوبة خطية عليك، انما تتحسب عليك الخطية اول ما تقبل هذا الفكر وتتجاوب معه، هنا الخطية بقى. انما مجيء الافكار في ذاته مش خطية. السيد المسيح الشيطان جاب له افكار وحش، قال له ارمي نفسك فكرة، المسيح رفضها. علشان كده القديس ابو مقار قال المثل المشهور انه ايه، ان احنا ما نقدرش نمنع الطير انه يطير حوالين دماغنا. قد بنا بالطير عملها ايه؟ ولا ما تجيش عندي، لازم هتيجي. انما انا اقدر اول ما تيجي امشيه، ما خليهاش تعمل عش في راسي. اهي الافكار كده، يجيب الشيطان اي افكار ايا كانت. السؤال، قبلت الفكر، تجاوبت معاه، نميته، تلذذت بيه، هنا الغلط. لكن اول ما يجي الافكار اطردها، يبقى انت انسان عفيف الفكر. ايضا اللي يساعدنا يا احبائي على عفة الفكر انه العقل البشري لازم يشتغل. يستحيل اي لحظة الانسان متنبه ومستيقظ فيها، ده انا بعد شوية هتكلم حتى في عدم وعي، بس خلينا الاول هو متيقظ. اي لحظة الانسان منتبه فيها يستحيل ان فكره يتوقف عن العمل. مستحيل. حتى لو فكر ان هو ما يفكرش فهو بيفكر كيف لا يفكر. يعني مش ممكن الواحد دماغه ما تفكرش. وهي قاعدة، يا اما الانسان يضع لنفسه افكار طيبة او افكار نافعة او افكار بناءة يفكر فيها، يا اما لو ساب مخه فاضي الشيطان يجيب له افكار كتيرة رضية يشغل بيها فكره. فعايز ما تجيش افكار رضية في ذهنك، ما تكتفيش انك تقعد ولما يجي الفكر تطرده، لا، طب ما انا من البداية افتكر في افكار طيبة. معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليب يقول ايه؟ كل ما هو حق، والحق هو الله وكلام الله، كل ما هو جليل، جليل يعني امر يستحق الاحترام والتقدير. هذه المجالات اللي بولس بيقول لك فكر فيها، ربنا وكلامه، كل ما هو جليل امر يستحق الاحترام، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مصر يعني يجيب محبة، كل ما صيته حسن امور ربنا يفرح لو سمعها، كل ما هو فضيلة، ما هو مدح، ففي هذا افتكروا. اختار لك واحدة من دول وفكر فيها، ديت تبعد عنك الافكار الوحشة. عشان كده ابائنا علمونا انه حلو ان الانسان باستمرار وهو بيقرا الانجيل يطلع آية ويخلي الآية دي في فكره طول اليوم، طول اليوم، بدل ما سيب دماغي كده للشيطان يقعد يزرع فيها افكار شريرة. طب ما انا افضل وانا رايح وانا جاي وانا في مواصلات وانا باكل وانا حاطط راسي على المخدة لغاية ما انام، ما انا اقعد افكر في كل ما هو حق، كلامك هو حق، اخد لي آية من الانجيل واقعد اقول فيها لغاية ما انام. يجي الشيطان يخبط هيلاقي الفكر مشغول. بقول يا احبائي انه نقاوة الفكر هي ديت اللي توصل لنقاوة الاحلام. ساعات تبص تلاقي الواحد يعني تجيله احلام وحشة، يقول لك دي احلام انا مسؤول عنها انا نايم. اقول لك لا مسؤول، ولو بطريقة غير مباشرة. ازاي؟ انه الحلم ثمرة فكر النهار. لو انا في النهار افكاري مقدسة صدقني يستحيل، بقول لك يستحيل تيجي في 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 الاحلام او في العقل الباطن افكار دامس. تيجي منين؟ تيجي منين الا لو انا زارع هذه الافكار بالنهار، لانه ما يزرعه الانسان اياه ايه؟ اياه يحصد. عشان كده يا احبائي ابائنا علمونا انه من الحكمة كشف الاحلام في الاعتراف بدون الدخول في تفاصيل يعني، لكن اهو احلام بغضة، احلام دنس، احلام اهو ايا كان. ليه؟ لانه دي تدل على انه الانسان في يقظته له افكار غير مقدسة. جات منين؟ فعلشان كده لو الانسان اجتهد في انه يضبط فكره في يقظته تلاقي احلام الانسان والعقل الباطن بتاع الانسان ده ايه؟ بقيت فيه افكار مقدسة. يبقى الانسان العفيف يا احباء، اولا هو عفيف في لسانه، ثانيا هو عفيف في فكره، ايضا هو عفيف في حواسه. هو عفيف في حواسه. ان كنا بنتكلم عن عفة الفكر فالحواس هي الابواب بتاعت الفكر. الحواس بتاعت الانسان ايه؟ هي الابواب اللي بتدخل للفكر. يعني الافكار بتيجي منين؟ الافكار بتيجي من اللي انا بشوفه، من اللي انا بسمعه، احيانا من الانسان بيشتمه، احيانا من الانسان يلمسه، هي دي مداخل الفكر. فان كنا عايزين نتعفف في افكارنا فيجب ان احنا نتعفف ايضا في ايه؟ في حواسنا. واحد يتعلم ازاي يكون له عفة السمع وعفة النظر وعفة اللمس. الشيخ الروحاني يقول كلمة حلوة قوي، يقول امنع نظرك عن التطلع الى الجمال الجسدي علشان تعرف تتطلع الى الجمال الالهي. الانسان اللي عينه طول النهار مشغولة بالجزدانيات ما يتذوقش جمال ربنا. امنع اذنك عن الاستماع لما هو رديء واستمع لكلام الله. صدقوني يا احبائي الانسان اللي طول النهار بيسمع كلام دنس تيجي تقول له تعالى نسمع كلمه ربنا مش يسمع ايه؟ مش عايز يسمع. وحتى لو قعد يسمع الكلام مش لودانه، لان الودان تلذذت بكلام وحش فمش قادره تسمع كلمه ربنا. يقول لك ايضا احذر الروائح الكريهه واستبدلها برائحه المسيح الزكيه. احذر ايضا اللمس واطلب العفه في كل لمساتك. شوف اهميه يا احبائي ضبط الحواس. اول حاسه احب نتكلم عنها هي عفه النظر او ضبط النظر. القديس اوغسطينوس قال كلمه مهمه جدا، قال النظر هو اول حلقه في السقوط. لحظة ما بيقع في الخطية بتبتدي بإيه؟ أول درجة هي العين. والمثل على كده أمنا حواء. أمنا حواء طول اليوم راحة جاية في الجنة مفيش مشكلة. لما جات عينيها على الشجرة، وطبعا الشيطان كان عامل الشغل بتاعه وخلاها شهية للنظر وقالت منه. المثل اللي واضح جدا أيضا في الكتاب المقدس هي امرأة فوتيفار. مرات فوتيفار ديت يعني ما طلبتش الخطية من يوسف كده، ده يقول الكتاب المقدس انها رفعت نظره، متأسف نظرها اليه. رفعت نظرها اليه، يعني ايه رفعت نظرها اليه؟ يوسف طول النهار رايح جاي قدامها، مفيش مشكلة، لكن اليوم ده بصت ليوسف بصة وحشة، ومن هنا بدت الخطية. في ناس كده يا أحبائي ليهم نظرات شهوانية، نظرات غير عفيفة، لكن ولاد ربنا ليهم نظرة فيها استحياء، فيها خجل، فيها حياء. عشان كده يا أحبائي ربنا يسوع قال لنا إن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلم، أما لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيف. إيه عينين بسيطة؟ ما أنا بقول لك مرات فتفار كل يوم شايفة يوسف، بس نظرة بسيطة ما حصلش حاجة. إنما لما بدت النظرة تبقى مقترنة بشهوة رفعت نظرها إليه، بدت البصة تبقى بصة غير نقية. عشان كده السيد المسيح قال من نظر إلى امرأة أو من نظرت إلى رجل، الاثنين واحد، ليشتهيها في قلبه فقد زنى بها. طب أنا ربنا ما عملتش حاجة؟ قال لا، ما دام في شهوة في القلب وشهوة القلب حركت العين إنها تبص، لازم الشيطان هيهيئ فرصة للسقوط. فالمسيح يعتبر كأن الإنسان أخطأ خلاص. عشان كده أحبائي أبائنا القديسين كانوا من جهة عفة النظر متعففين جدا بصورة صدقني يعني الواحد يتعجب منها. سمعان الخراز اللي عينه نظرت نظرة عفوية، الراجل ما استحملش وراح جاب المخرز وخلع عينه. إيه ده؟ صدقوني يا احبائي لو الواحد سلك بهذا الامر هتلاقي كل الافقياء فعلا يشيلوا الاثنين. ومين عينه ما بتبصش نظرات رضي؟ القديس سمعان ده راجل ايه؟ راجل عفيف، ازاي عيني تبص بصة زي كده؟ على رأي مرة واحدة راحت للأنبا أرسانيوس، كانت واحدة من الأميرات، وبعد ما قعدت عشان تنتفع منه ففي الآخر بتقول له اذكرني. قال لها اذكرك؟ ده أنا بأطلب إن ربنا يمحو صورتك من ذهني. أنت تعبت. بقى راجل رايح أقول له صلي لي، يقول لي أنا بصلي ربنا ينسيني شكلك واسمك. فراحت للبابا توفيلوس كان البطرك في الوقت دوت، فبدا يفهمها إزاي إن الرهبان محاربين من جهة أفكار وصور النساء، عشان كده بيصلي إن ربنا يمحو ذكراك من فكر. شوف الناس الواعية. طب بلاش ديت وجهي. ايه رأيك عن القديس آمون؟ صدقوني يا احبائي الواحد بيتعجب من القديسين دول. فمرة وهو ماشي لقى نهر، فعشان يقبض في النهر استحى انه يخلع ملابسه. صحرا مفيش حد شايفه، مفيش حد شايفه. طب يا عم انت نازل في المية. قال لا، اتكسف يخلع هدومه. ليه؟ عشان عينه ما تجيش على جسده. ايه ده؟ بهذه الدرجة ابائنا كانوا اعفاء النظر، حتى جسمه مش عايز يبص عليه. شوف الحكمة بتاعت الآباء. عينيه العفيفة. أقول لك بعض التدريب اللي الإنسان يعني بنعمة المسيح يقتني بيها عفة النظر. التدريب الأول هو اللي وضعه أيوب على نفسه: عهدا قطعت على عيني كيف أتطلع لوجه عذراء. تدريب إيه؟ إنه عيني ما تبصش. هل خد تدريب ليك؟ وباقي الكلام دوت صدقني مش للشبان فقط بل ايضا لكبار السن. الجسد هو الجسد والشيطان هو الشيطان. ما تقوليش متجوز، ما تقوليش عندي عيال، ما لهاش كبير الخطيه. عهدا قطعت على عيني، عهد وتدريب، ما عيني ما تجيش على وجه عذراء. التدريب الثاني اقول لك خد تدريب من جهه العثرات. لو عيني جات على منظر وحش، صورة وحشة، عود عينك انها تنزل. او حتى على اشخاص ممكن الشيطان يعني يحرك الشهوة في فكر الانسان بسببه. النظرة الاولى مش خطية، النظرة الاولى انت غير مسؤول عنها. انما لو بصيت وبعد كده الفكر اشتغل ورفعت عيني تاني مرة، النظرة التانية هي دي اللي انت تحاسب عليها. فتدرب كده ان لو عينك جات على منظر وحش العينين تنزل. وثمرة التدريب ده يا احبائي بيبقى طبيعة في الانسان. بقول لك ولاد ربنا ليهم عين تنظر على استحياء اي حاجة. ده يقولوا عن احد الاباء قعد في البردية، الانبا بيجيني، 18 سنة لم يرفع عينه في وجه شيوخ البردية. ده رهبان مع بعض، انما عمره ما رفع عينه يبحلق في الاباء بتوع البرية بيكلموا معه ونظروا في الارض. شوف النظرة اللي يعني ما بقولكش اعمل كده، بس انا بوريك قد ايه كانت نظرتهم فيها استحياء. ما يبصش كده يبحلق. في ناس تبص نظرة غير بسيطة، نظرة فاحصة. في واحد كده يبص لك يعني يقرا اللي جواه، يقرا اللي انت بتفكر فيه. نظرة ايضا التجسس، تلاقي من تحت لتحت كده عينه ايه، عينه شغال. ده انسان مش عفيف النظر، يسترق النظرات زي ما عامل داوود، زي ما عامل داوود. فدرب نفسك انك تبقى ليك النظرة العفيفة، النظرة البسيطة. درب نفسك ان تبقى ليك العينين المنكسرة. ده يقولوا عن القديس الانبا يحنس، مرة البطرك طلب، فنزل من البرية اسكندرية عشان يقابل البطر ورجع. فلما رجع الأباء بيسألوه، بيقولوا له ماذا رأيت في المدينة يا أبانا؟ شفت إيه؟ قال لهم لم أرى غير وجه أبي البطرك. تصور نزل من الدير راح يقابل البطرك، بيقول ما شفتش غيره. مش ما شفتش غيره ان الرجل كان ماشي مغمض عينيه، لا، حتى لو عينه جات على مناظر، المناظر دي ما شغلتش فكره. العينين ربنا حطها عشان وانت ماشي في السكه ما تخبطش في الناس، بس كده، هذه شغلته. لكن مش عشان الواحد يبحلق ويملى عينه من المناظر ايا كانت. فقال لم ارى الا وجه ابي البطر. فرد نفسك على كده، افصل ما بين العين وما بين الفكر، خليش الاثنين يفتحوا على بعض. حتى لو العينين جت على منظر، خلي الفكر ما يفكرش في المنظر، تبقى نظرة عابرة ومشيت. ايضا احذرك من نقطة مهمة جدا جدا جدا، انه ممكن تلاقي انسان في فترة من الفترات حتى ولو عينه شافت مناظر شديدة يقولك انا ما اتحركتش بيه، انا شفت مناظر زي كده ما جراش حاجة. اقول لك الشيطان شاطر يعمل ايه؟ يقعد يحوش ويخزن في المناظر دي، وفي اي وقت ضعف روحي او فتور روحي ويروح مهاجم عليك بكل النظرات اللي انت سبق شفتها وما تعبتش منها. والكلام دوت بنسمعه من ناس عينه ممكن تشوف مناظر وحشة يقول لك ربنا ما تأثرتش فداني كاني ما شفتش حاجة. لا يا حبيبي ما فيش حاجة، ما شفتش حاجة، ده انت شفت والصورة مطبوعة جوه. واي فترات ضعف الشيطان يروح مهاجم بالمناظر اللي انت سبق شفتها وفكرك انشغل حتى ولو ما بنش تأثيرها في الوقت ده. فاحذر من النظرات الشريرة. ايضا يا احبائي عفة الحواس مش بس عفة النظر لكنها ايضا عفة السمع. اقول لك ديت المداخل بتاعة الفكر. عفة السمع يعني ايه؟ يعني الانسان العفيف في سمعه، الانسان اللي يبعد عن سماع كلام المستهزئين في مجلس المستهزئين لم يجلس. تقول لي طب انا ما بتكلمش. اقول لك الكلام الردي اللي انت بتسمعه بكرة الشيطان هيحوله الافكار وهيحاربك به. والكلام ده بنسمعه في الاعتراف، مجرد ان يسمع كلام وحش الشيطان يتعبه. فالعفيف يعني حتى ودانه مش عايزها تتسخ بهذه الكلمات. في مجلس المستهزئين لم يجلس. الانسان العفيف في سمعه ما يحبش يسمع كلام الإدانة او كلام المذمة او الكلام البذيء، الكلام اللي فيه خطايا. معلمنا بولس الرسول يتكلم عن النوع دوت، قال عنهم كلمة عجيبة قوي، قال اناس مستحكة مسامعهم. ايه مستحكة مسامعهم؟ يعني مستحكة ده تعبير طبي. يعني بولس الرسول قال عارف لما يكون الواحد فيه التهاب كده في جسمه، فلما يبقى عايز يهرش فيه، كل ما يقعد يهرش فيه يعني يبقى مبسوط ان هو بيهرش في الحتة اللي فيها حساسية دي، عايز يفضل قاعد يهرش فيها. فبولس الرسول قال في ناس اذنهم فيها التهاب من جهة النجاسات، فكل لما يسمع كلام النجاسة ده كأنه واحد قاعد يهرش له في الجرح بتاعه، فتلاقيه مبسوط قوي. مستحكة ايه؟ مستحكة ما سمعه. فاللي بيتلذذ بالاحاديث الوحشة ده دليل ان جوه مش نظيف. عشان كده التدريب اللي اقوله لك الجانب السلبي، اهرب من سماع الاحاديث الرضية دي ايا كانت، سواء كانت ادانة او مذمة او خطايا. وخذ الجانب الايجابي انه خلي ودانك تعتاد على سماع كلام ربنا. طول ما انت قاعد في البيت لو فاضي حط ترتيلة، حط قداس، حط عظة، خلي ودانك تتعود على سماع كلام ربنا. وده السبب يا احبائي ان ربنا يسوع كان كتير قوي لما يتكلم يقول للناس ايه؟ من له اذنان للسمع فليسمع. ايه من له؟ ما الدنيا كلها ليها ودانة. قال لا، في ناس الكلام الروحي مش لودانها. ليه؟ لان الودان متعودة على كلام تاني. فانت خلي ودانك ودان روحية، ودان تحب وتعتاد على سماع كلمة ربنا. يبقى المجال الاول التعفف في اللسان، المجال الثاني التعفف في الفكر، المجال الثالث التعفف في الحواس، المجال الرابع التعفف في الجسد. التعفف في الجسد مش بس عايزين الحواس تبقى عفيفة، لكن ايضا اجسادنا تكون اجساد عفيفة. ايه يعني الاجساد العفيفة ديت؟ الجسد يا احبائي بتحكمه بتحركه الغرائز والشهوات. الجسد كده، ربنا خلقه كده. الانسان العفيف يضبط جسده. يعني ايه يضبط جسده؟ يعني يضبط شهواته ويضبط غرائزه. يعرف يعمل لها عملية ايه؟ عملية ضبط، عملية تلجيم. على رأي بولس الرسول لما قال بتوع ربنا دول ايه؟ صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. الشهوات الطبيعية اللي ربنا وضعها في الجسد الانسان العفيف يعمل لها ايه؟ ضبط. اديك مثال. المثل الاول التعفف من جهة الاكل. التعفف من جهة الاكل. الاكل مش خطية، وشهوة الاكل دي شهوة طبيعية ربنا حطها في الانسان، بدونها الانسان يموت. لكن مش معنى وجود هذه الشهوة او هذه الغريزة، غريزة الاكل دي، انه الانسان يسيب نفسه بلا ضابط. اهو ياكل وقت ما ياكل، ياكل ما يشبعش. في ناس كده، في ناس ممكن تاكل اكتر من كفايتها. ناس ممكن تاكل شبعان شبعان، يعني اكل وملى بطنه وخلاص على الاخر، يشم اكل حلوة مش قادر امسك نفسي هاتها دي. يا عم ما انت لسه واكل، ما عرفش يضبط نفسه من جهة الأكل، ده إنسان مش عفيف. حتى طريقة تعامله مع الأكل تجدها فيها نوع من عدم العفة، يعني التهامه للأكل فيه شراهة. لا، درب نفسك إنك تأكل بعفة، درب نفسك إنك تأكل بعفة، تأكل تشبع جسدك مش أكثر من كده. نحن نأكل لكي نعيش، ولسنا نعيش لكي نأكل. إحنا بنأكل علشان نقوت الجسد، عشان يمشي، عشان ما يمرضش، لكن مش عايشين للأكل. يعني مش عايز أقول لك مثل تتقزز منه، الرومان كانوا كده، الرومان كان يأكل يملى بطنه، ومن شهوة الأكل بطريقة ما يعني يسترجع الأكل علشان يأكل مرة تانية. في لذة في الأكل، دي ما فيهاش عفة، دي ما فيهاش عفة. تقول لي طب ما دي شهوة طبيعية ربنا وضعها فينا، وإحنا يعني ما فيها إيه؟ أقول لك فيها إيه؟ دي شهوة الأكل دي ضيعت آدم. التعب اللي احنا فيه ده سببه ايه؟ سببه أكله. آدم بص الشجرة ما قدرش يمسك نفسه. ما يا ابونا آدم كنت تعففت في الطعام، كنت ريحتنا من الكلام على التعفف من أساسه، كنا بقينا في السماء خلائق أخرى وغير هذا الجسد. إنما أهو بص الشجرة ما عرفش يمسك نفسه، جابت كل المشاكل للجنس البشري. عيسى ايه اللي ضيع عيسى؟ أكله. راجل البكر، بكر العيلة، كاهن العيلة، منه يجي المسيح، شاف طبق عدس ما عرفش الراجل يمسك نفسه. اطعمني هذا الأحمر، قال له بيعني بكريتك، قال له خد البكرية بس أكلني. ضاعت البكرية من عيسو بسبب ايه؟ الأكل. شعب إسرائيل، تصوروا يا أحبائي، أنا عايز أوريك يعني لو الإنسان استعبد ذاته لشهوة الأكل دي تضيعه، تضيعه. ناس كانوا في مصر في عبودية، في مزلة، في قرباج، خرجوا من مصر، خرجوا من العبودية للحرية. عارف بعد ما طلعوا يقولوا لموسى ايه؟ اشتهينا يا موسى. قالوا ما اشتهيتوا ايه؟ قالوا له اشتهينا قدور اللحم والبصل والكراث. وانتيتوا جنب ده، مش جنب قدور اللحم كان في قرباج، ده اصلا ما كانش في قدور لحم، ده كانوا العبرانيين يقعدوا كده، المصريين يطبخوا وهم يعني يخلع الريحة زي ما بيقولوا، مجرد جاي يشموا الأكل. تصور شوف شهوة الأكل لما تستعبد الإنسان. قالوا له موسى عايزين نرجع مصر ليه؟ اشتهت أنفسنا إيه؟ الجلوس بجوار قدور اللحم. طب والعبودية والمزال لا مش مهم. شوف خطورة الشهوة دي لما تتملك على الإنسان، لما الإنسان ما يبقاش عفيف من جهة ضغط الجسد. عشان كده سفر الأمثال بيقول ضع سكينا لحنجرتك إن كنت شرها. لو أنت من النوع الشره في الأكل، لا، حط إيه؟ ضبط على الحنجرة بتاعتك. وده يا أحبائي حكمة الصوم، دي حكمة الصوم. إحنا ليه بنصوم؟ ليه بنصوم؟ ناس تقول لك مرة كنت بزور ناس، طب يقول لي يا ابني يعني هو الأكل دنس؟ قلت لهم دنس فين؟ طب ما إحنا بناكله في الأيام العادية. طب وما ليه إحنا بنمتنع عن أطعمة معينة في فترة الصوم؟ نوع من التعفف، يبقى الأكل قدامي ومش هاكل. أنا هأقود جسدي، أنا مش هجوعه، أنا بأضبطه من جهة إن هو يقعد فترة بلا أكل ما بيموتش. ما متناش يا أحبائي، مدينة قاعدين بتحضر القداس لغاية الظهر وما بتموتش، هديك عايش. يبقى إذن الإنسان قادر إن هو يضبط الجسد. فأجي في وقت أقول له لا مش هتاكل دلوقتي، ولما يجي معاد الأكل أقول له لا مش هتاكل الأكل ده، هتاكل ده. ده يولد عند الإنسان نوع من التعفف من جهة الطعام، بيتدرب على الموضوع ده. هذه أهمية الصوم، ده له أهميات كثيرة، بس أنا بقولك ده جانب. والمثل اللي كده في الكتاب المقدس، ناس اسمهم الركابيون. إيه الركابيون دول؟ الركابيون دول ربنا قصة مذكورة في سفر أرمية، أبوهم قال لهم يا أولاد طول حياتكم تسكنوا في خيام وما تشربوش خمر. قالوا له حاضر، وصية أبوه. فضل الركابيون دول لغاية ما جاء أرميا النبي، فأرميا بتكليف من ربنا نداه دخلهم جوه أوضة في الهيكل وراح مديهم كاس خمر. نبي اللي بيشربهم الخمر وبيشربهم جوه الهيكل وبيشربهم بعيد عن أعين الناس،
خد اشربوا الكاس ده، قالوا له لا. لا ليه؟ قالوا ابونا منعنا ان احنا نشرب خمر. فربنا بدا يوبخ بيهم شعب اسرائيل، قال لهم شوفوا ابوهم منعهم ورفضوا، وانتوا وصاياي تكسروها. فمثل حلو دانيال، دانيال معروض عليه كل الطيب الملك، لا نفس عفيف ما كلش الحاجات دي. عشان كده قلنا التدريب حلو في الصوم من جهة عفة الطعام، نمرة واحد فترات الانقطاع بحسب ارشاد او الاعتراف، ما نمشيش بفكرنا من جهة الانقطاع. الحاجة التانية الصوم نفسه اكل اطعمة الصيامي ده تولد عند الانسان نوع من التعفف في الطعام. الامر الثالث كل بدون تذمر، ما هو ممكن انا صايم ايه هتاكلونا ايه النهارده بتاع اف ما عندكمش غير ده، لا ما ينفعش ده في الصوم. طب انا ما بحبش كده، لا ما هو الصوم موضوع علشان تحب كده، عشان ما تعودش معدتك هي اللي تمشيه، لا انت اللي تمشيه، انت اللي تمشيه. ايضا يا احبائي في عفة الجسد من جهة الشهوة الجسدية، مش بس عفة من جهة الطعام شهوة الاكل. الانسان العفيف لا يشتهي الاخرين ولا يثير شهوة الاخرين، والاثنين مهمين. يعني هو ما يشتهيش الاخر ويحترس ان هو نفسه ما يبقاش مصدر شهوة للاخرين. اقول لك ازاي. الانسان العفيف يهتم بالملبس بتاعه، في لبس ممكن يثير شهوة الاخرين، لا العفيف ياخد باله، يهتم بمشيته بحركاته بتصرفاته قدام الاخرين. ممكن انسان يعني او بنت تمشي بطريقة كده معينة تبقى المشية مش كويس تثير شهوات الاخرين وتبقى مسؤول. حتى طريقة الكلام ممكن تبقى الكلام بطريقة معينة او الصوت بطريقة معينة ممكن تثير بيه شهوات الاخرين. فحلو ان الانسان العفيف يعني ما يهتمش زيادة بدينة الجسد، مش هننزل في الشارع متلخبطين، لكن يعني ما يبقاش الموضوع ده شاغل ذهن الواحد قوي. والكلام ده صدقوني يا احبائي للشبان للاسف، يعني بقول كده زي ما هو للشبان للأسف، يعني ما تخليش موضوع الاهتمام بالجسد وبالملبس وبالزينة الخارجية يكون هو موضوع انشغالك. عرأي ما بيقول القديس بطرس الرسول بيقول ايه، زينة النفس الداخلية. عايز يبقى ليك زينة، الزينة اللي بيبص ليها المسيح اللي جوه، الزينة البرانية ما تهمش ربنا قوي. ايضا الانسان العفيف في الجسد هو عفيف ايضا في مخدعه، حتى هو جوه الاوضه بتاعته تجد حركاته فيها عفه. ليه؟ شاعر انه ربنا شايفه، شاعر انه صور القديسين اللي في الاوضه ديت يعني يستحي. طب ده انت جوه اوضتك، اهو العفيف كده، العفيف كده. قال لك القديس امون معدي في النهر مش عايز يقلع هدوم، معدي بهدوم ليه؟ مش عايز يكشف جسده، وده راجل مش امراه، عفه. ايضا يا احبائي العفة من جهة العلاقات الزوجية تكون بعيدة عن اي استهتار او عن اي شذوذ بغير ما ربنا وضع بحسب الطبيعة البشرية. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول ليكن الزواج مكرما والمضجع غير دنس. من حكمة الصوم يا احبائي معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 7 بيقول ايه، لا يسلب احدكم الاخر، من جهه العلاقه الزوجيه يعني، الا ان يكون على موافقه والى حين، يكون بالاتفاق ولفتره معينه، لكي تتفرغوا للصوم والصلاه. فترات الصوم قال بولس الرسول بالاتفاق ما يكونش فيها علاقه بين الزوجين. طب ودي خطيه؟ قال لا، نوع من التعفف، نوع من ضبط حتى الشهوة الطبيعية اللي مش غلط اللي ما فيهاش أي صورة للخطية. برضه يقول لك إيه، عفف نفسك فيها، ده ما بتعفف نفسك في الأكل، هو الأكل دنس. ثم تجتمعوا أيضا معا لئلا يجربكم الشيطان. طبعا يعني الموضوع دوت بنتركه في التدابير بتاعة حياة كل شخص، انه لازم يكون باتفاق الطرفين لا يسلب احدكما الاخر، انما هو نوع من التدريب على التعفف حتى في العلاقة المقدسة في نظر الله، عشان يقتني الانسان عفة الجسد. شوف الكنيسة حكيمة ازاي. فقلنا احدائي العفة والتعفف في اللسان، ايضا في الفكر، في الحواس، في الجسد. ايضا التعفف يا احبائي مجال ثاني من جهة التعلق بامور العالم، مجال ثاني للتعفف. الانسان العفيف امور العالم المادية ما تشبحوش، لا يحب العالم ولا الاشياء التي في العالم. ليه؟ لانه عارف ان العالم يمضي وشهوته، لانه عارف ان العالم وضع في الشرير، فما يتعلقش بالامور المادية قوي. بعكس واحد زي لوط، لما ابونا ابراهيم قال له يا لوط اختار، فبيقول لك رفع عينه واختار ايه؟ اختار ارض سدوم لانها ايه؟ ارض ري كجنة الله كارض مصر. فصل الارض كده لها ارض خصبة، فقال لك اخذ انا الارض الغنية دي وسيب لابراهيم الارض الصحراء الجرداء. كان متعلق بامور العالم. الأمثلة يا أحبائي كثيرة جدا جدا إن التعلق بأمور العالم الزيادة يظلم النفس. أخاب راجل ملك غني يبص على حقل بتاع نابوت اليزرعيل، يا عم ما أنت عندك أراضي كتير. لا، هو حلي في عينيه حتة الحقل الصغير دي. ليه؟ طب ما أنت عندك من جهة الملكية أنت بتملك كتير. لا، هو إنسان كده نفسه مش عفيفة من جهة محبة القنية، من جهة محبة العالميات، معاه كتير وبرضه عينه على اللي عند أخوه. محبة أمور العالم هي اللي خلت يهوذا يسلم السيد المسيح، إيه؟ عشان ياخده 30 من الفضة. عشان كده أحبائي حلو على قدر الطاقة ندرب نفسينا إن إحنا ما ناخدش النصيب الأكبر، على قدر الطاقة. ندرب نفسينا إن إحنا ناخد المتكئ الأخير. ندرب نفسينا ان احنا ما نتعلقش زيادة بكماليات العالم، على قدر الطاقة، على قدر الطاقة. تقول لي دي تيجي ازاي؟ اقول لك بامرين. الامر الاول الحياة السرية مع السيد المسيح. كل ما الانسان تبقى له علاقة بربنا، كل ما يبقى شبعان بالمسيح، صدقني تلاقي نفسه تعف عن امور العالم دي، مش عايز. لانه زي ما كنا بنتكلم يوم السبت، من يشرب من هذا الماء يعطش، وعارف كده، لكن لأنه نفسه مرتوية بماء الحياة فتلاقي الأمور دي ما تشغلوش كتير. فكون ليك عشرة مع المسيح تلاقي نفسك تبتدي تزهد في أمور العالم. الأمر الثاني، درب نفسك على فضيلة القناعة. التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. درب نفسك عليه، درب نفسك زي ما بيقول بولس الرسول، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. درب نفسك الحتة دي، في كتير خد منه احتياجك واكتفي، في قليل درب نفسك تعيش بالقليل. أعرف أن أجوع وأعرف أن أستفضل. نكتفي كده أحبائي. ربنا يدينا من أجل محبته أن احنا تكون لينا عفة في كل أمور حياتنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا.